بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. قال الإمام الكاظم عليه السلام في حق الإمام الرضا عليه السلام في جمع من إخوته: هذا أخوكم علي بن موسى عالم آل محمد. سلوه عن دينكم واحفظوا ما يقول، فإني سمعت أبي جعفر عليه السلام يقول لي: إن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم في صلبك، وليتني أدركه. أمنية الإمام أن يرى الإمام. كيف نحن؟ أليس من حقنا المشروع أن نتطلع للإشراقة النورة للخلف الباقي من آل محمد؟ فإنه سمي أمير المؤمنين. بارك الله لنا ولكم وللسائرين على نهجهم ومن يتشرف بذكرهم من عموم المسلمين على وجه الأرض. ذكرى ميلاد الإمام الثامن الضامن سلام الله عليه وعلى آبائه وأبنائه. من المحطات المهمة التي مر بها الإمام الرضا عليه السلام هي مسألة ولاية العهد. ورب قائل يقول أن هذا الموضوع قد لاكته الألسن كثيراً، وحبر فيه الشيء الكثير ولا موجب للخوض فيه، لكن بظني أننا لازلنا في أمس الحاجة أن نتوقف عند كل مفردة صدرت عنهم ناهيك عن موقف تم اتخاذه وإجراؤه تقرر على أساس منه مصير الأمة. مساران منذ أن غاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أريد لهما أن يسودا حياة الناس. المسار الأول هو فصل الدين عن السياسة. المسار الثاني هو جعل السلطة للدين على السياسة. الساسة والسياسيون لهم قواعدهم التي يسيرون وفق معطياتها. رجال الدين المؤسسة الدينية أيضا لها قواعدها الخاصة بها. وقتها السؤال: ألا يمكن أن نزاوج بين هذين المسارين فيما فيه الصالح العام؟ ثم نسأل: هل هذا من البدع التي حذر منها النبي الأعظم والرسالة بمن جاء يحملها، أم أنها من الأمور الطبيعية والطبيعية جدا في رحم الأمة جراء الحاجة، مساس الحاجة للتماسي مع هذين المسارين؟ رب قائل بالقول الأول ورب قائل بالقول الثاني، ولذلك أيضا أسبابه وهي كثيرة جدا لكلا الاتجاهين. من هنا يجوز لنا أن نسأل: هل نظر النبي الأكرم محمد لهذين المسارين أم فكك بينهما؟ القارئ لسيرة النبي، لحركة النبي، لمسيرة الرسالة، يجد أن توأمية لا يمكن التفكيك بينها كانت هي التي ينهجها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم طوال مسيرة حياته، في قراراته المفصلية، في قراراته الخاصة، في القرارات المباشرة، في القرارات مع الواسطة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزاوج بين هذين المسارين، لذلك تجد أن الفكر النبوي الواصل بالطرق الصحيحة لآحاد الأمة لديه القدرة على المعصومية في التعاطي مع مجريات الأحداث مهما امتد الزمن أو تغيرت الأمكنة أو تبدل الأفراد واستعيضت المشاهد. السر في ذلك أن المزاوجة بين هذين المسارين تعطي هذه الخصوصية للرأي، مما يولد ثباتا واستقرارا وديمومة مع قدرة على الحراك والتغيير. على العكس من ذلك، عندما تأتي إلى البناء الفكري في كل مدرسة، في أي مدرسة كانت، أو تنظيم أو تحزيب أو توجه، إذا ما حاولت أن تفكك بين هذين المسارين تكبو في بعض مراحل الطي التي ترغب أن تتخطاها لتصل صوب هدف. السبب أن الطائر إذا ما أعيق في أحد جناحيه تعذر عليه الطيران، وإذا ما حلق لا يستطيع الاستمرار، وإذا ما أراد الهبوط لا يهبط هبوطا طبيعيا، وإنما يستقبل الأرض بمقاديم جسده، مما يتسبب في التلف الكبير. هذا شأن الأحزاب والتنظيمات والمؤسسات المدنية والدينية التي لا تزاوج بين هذين المسارين. الإمام الرضا عليه السلام باقترابه لولاية العهد لم يأتي من مساحة فراغ، وإنما كانت هنالك أسباب ودواعي دفعت بالخليفة العباسي في أن يسند هذه المهمة التي يقف قبالة قراره فيها كل أعلام المدرسة الموروثة المتوارثة من الصف الأموي إلى الدولة المستحدثة بمسمى خلافة بن العباس. القضاة الولاة الأمراء رؤساء الشرطة الوجهاء الأعيان المقربون من السلطة رجالات البلاط المبصبصون بأذنابهم، كل هؤلاء لم تكن لديهم الرغبة في أن يصل الإمام الرضا عليه السلام إلى مقام ولاية العهد. الخليفة العباسي المأمون على درجة عالية من الوعي، من الدهاء، من الفطنة، بل وحتى من الحكمة. الحكمة ليس بالضرورة أن توصل الإنسان للحق، أن توصل الإنسان إلى الهدف. هناك حكمة، الهدف قد يكون شخصي قد يكون عام، إذا كان شخصي تحقق هذا الأمر بمقتضيات الحكمة والمقدمات التي ينتهجها في سبيل الوصول إلى ذلك. المأمون كان بهذه المثابة، ثقافة عالية، أفق مفتوح، رجالات من حوله ينظرون، صقلت مواهبه، قرأ المشهد بانفتاح، الأرض التي كان يعيش فيها تعيش جو انفتاح، ملتقى حضارات في خراسان، المدرسة الفلسفية أخذت أبعادا طويلة شوطا بعيدا عن عصى الدين وجلد المتدينين. بالنتيجة هنالك أسباب دفعت المأمون. نعم، المأمون لم يرى حلما ليليا ثم عقد الولاية لعلي الرضا عليه السلام، ولم يستخر بعد صلاة الليل وأسند الخلافة والولاية للإمام الرضا، ولم يشاور ربات الحجال وأنصاف العقول، وإنما اختص بمن اختص به في الرأي مع تحكيم لرأي الفرد. طبعا الدكتاتورية على وجه الأرض البعض يتصور أنها لا تكون إلا في زاوية أن يقتل ويسجن ويقطع الأطراف، لا، الدكتاتورية أبعد من ذلك وأكثر شمولية، ومساحاتها كثيرة، من الأمر المادي إلى الأمر المعنوي، وعليك أن تقسم وتطرح وتجمع وتضرب وما شئت. الرغبة كانت موجودة عند المأمون. الرغبة الأولى كانت تعني إجهاض جميع الحركات التي تحمل طابع التمرد والاصطدام مع السلطة. وضع يده على أهم رقم في البيت العلوي، في البيت المحمدي، وجاء به ليسكت الأصوات من حوله ويجهض جميع الرغبات في النفوس الطموحة للتغيير. والتغيير ليس بالضرورة الإطاحة بالحاكم، لا، التغيير في طلب التوسعة أحيانا على الحال، أو فتح المجال أمام أبناء الأمة في أن يتحدثوا فيما يرغبوا، وهو أبسط الحقوق وأقل الحقوق. وصدقوني لو أن الإنسان لم تكن له بلسانه حاجة لما خلق له هذا اللسان. لو لم يكن هنالك إرادة وحكمة وراء هذا الصنيع لم امتن الله علينا به. وعلى هذا قس الجارح الأهم والجوانح من وراء ذلك. الأمر الثاني، الخليفة العباسي كان يرغب بسبب الخلاف الذي وقع قبل وصوله إلى الخلافة، باعتبار هنالك إشكالية قوية بين الأمين والمأمون بعد وفاة أو موت الرشيد. وقعت إشكالية عنيفة، التاريخ يقدمها لنا بأكثر من لون. أقلام متزلفة للمأمون صورت المشهد بتصوير خاص، وله نماذجه اليوم في الوطن العربي والوطن الإسلامي والدول المسحوقة حطب. أيضا الجهة الثانية التي كتبت بمنأى عن السلطة والتسييس كتبت في صالح الأمين، لكن يبقى القوي له حضوره وله ثباته، لذلك حسمت الأمور لصالح المأمون على حساب أخيه الأمين. فبناء يكتسب شرعية، الشرعية لها مصدران. المصدر الأول الحق، المصدر الثاني القوة. القوة يشترك فيها كل من يسير على النهج البرجماتي في الحياة. مسلك الحق محصور في الأولياء، في من ينتزعون أحكامهم، دستورهم، قوانينهم، نظمهم على أساس من الكتاب المنزل على النبي المرسل وما ورد من نص عن النبي الأعظم محمد. الحكام، الخلفاء، السلاطين، الولاة يتسعونها في هذا ويتضيقون حسب وفق مقتضيات الحاجة. لذلك مسألة التقسيم إلى علماء بلاط وعلماء دين لم تكن حديثة عهد، فعلماء البلاط منذ القديم وهم يسبحون ويقدسون باسم الحاكم، باسم الخليفة، يصححون له ويرنقون له ما أسن، لكن بالنتيجة لا يصح إلا الصحيح. وأكثر ما أنعاه أنا للأمة أنها لا تقرأ تاريخها قراءة صحيحة، وكان بظني إلى العهد القريب أن المبتلى بهذا الداء هم من لا يتفقون معنا في أي مشرب كانوا. أنا لا أعني الأخوة من السنة فقط، وإنما أعني كل من لا يتفق معنا، كان بظني أنهم لا يحسنون القراءة. لكن مع شديد الأسف اتضح في الفترة الأخيرة أننا أصبنا أيضا في بعض محطاتنا بأناس لا يحسنون القراءة للتاريخ، لذلك يحدثون جناية على الماضي ويغرقون المجتمعات من حولهم في أتون أمور هم في شديد الغنى عنها، لا لشيء إلا لأنهم لم يقرأوا أو قرأوا ولم يحسنوا التعامل مع ما قرأوا، فقدموه زادا مشوها. ننتقد التحرير ونركب مطيته، نرفض الإقصاء ونعتمد ذلك المسلك مسلكا موصلا لأهدافنا، نندد ونشجب كل من يحاول أن يسقط الشخصيات من مقاماتها، ولكننا نمارس هذا الدور في أبشع الصور، حتى وإن كانت مقدمة ذلك الدور هو الكذب والدجل والتدليس والنفاق وطي المقدمات، هذا موجود. وإلا أنا لا أعرف، يعني لما إنسان يكون في وضع معين لمسيرة طويلة وكلنا يمجد، فجأة ذلك الشخص يصبح بين قوسين معرض لكل شيء، وأنتم بحمد الله ممن تقرأوا، ممن تسمعوا، ممن تتابعوا، ممن تستنتجوا، لكن هنالك شيء يعصف بنا، وأخشى أن نكون في ضمن الطحين الذي يطحن أو القمح الذي يطحن وفق دورة تلك الطاحون أو الرحى، فلا ننتبه إلا وقد أصبحنا عجينا في يد من يستحق ومن لا يستحق. الأمر الثالث كان يرغب المأمون وبدهاء أن يفصل بين الإمام الذي هو رأس الهرم وبين أتباعه ومريديه، لذلك عمل إلى إشخاصه إلى المدينة من المدينة المنورة إلى خراسان. ولا نقف عند هذا كثيرا، الأمر واضح جدا. ربما يسأل سائل ما هي المبررات التي دعت بالإمام الرضا عليه السلام أن يقبل بولاية العهد؟ إذا الإمام يقول لا أولي ولا أعزل، إذا الإمام يرفض أن يمارس دور الولي للعهد، شلون يقبل بولاية العهد ويلبس فيها الموضوع؟ لا، الأمر مو بهذه السهولة. والإمام المعصوم أيها الأحبة، واحدة من الإشكاليات الموجودة اليوم هو الاقتراب من مساحة المعصوم محظورة. نعم هي محظورة، هي محظورة إذا كان المراد من هذا الاقتراب هو النيل من الشخص وهو المعصوم. أصلا نحن لا نقبل أن ينال من الأشخاص دون المعصومين، كيف بالمعصوم؟ المعصوم أطره بالعصمة خالق السماوات والأرض الذي هو أدرى بمستوجبات ذلك التأطير، فهو حزام مقدس. لكن عندما نرجع إلى نصوص أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم يفتحون الدعوة على مصراعيها في ممارسة النقاش للأحداث والأقوال. ولا أدري على ما تغلق هذه البوابة الواسعة الرفيعة، ولا يقبل لنا إلا أن ننظر من قوة ضيقة للمشهد من حولنا، وكأن الأمور أخذ عليها صكوك معينة، وثيقة رسمية هذه المسألة لا تقترب منها، هالقضية لا تدنو منها، ذاك الموضوع خلك بعيد. الإمام الرضا عليه السلام وجد أن قبول ولاية العهد في حدها الأدنى تؤمن له مجموعة من المصالح التي هي بالضرورة في صالح أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بعد هذه المطاردة والاستئصال والتنكيل والتضييق، وجد ثمة مندوحة طبيعي، يعني نائب الرئيس، نائب الملك، نائب الخليفة لما يقترب هو ما يحتاج نائب، هو الحاكم إذا صاهر قبيلة من القبائل أصبحت تلك القبيلة سيدة الوطن، شلون يصير الولي عهد ماله؟ حساب ثاني، يصير حساب ثاني. فالإمام الرضا عليه السلام رأى أن الأرضية الصالحة يمكن أن يوضع لها حجر أساس في وسط الأمة، ويبنى المشروع الرسالي لتأسيس دولة الحق. قبل الإمام الرضا، واحد من يسمع هالمطمح الكبير يقول للرضا لا تقترب من ولاية العهد، خير ما يصير. هم لا يقتربون من مقام السلطة إذا كانت السلطة تضيف لهم شيئا، لأنها لا تضيف لهم شيئا. أما إذا كانت السلطة تؤمن للحق شيئا، الإمام المعصوم مسؤول أن يؤمن أو يحافظ على ذلك الحق، ومسؤول أساسا إيجاد أرضية مسؤول عنها. الإمام الحسن 10 سنوات كان يهيئ أرضية، يبني قواعد للمشروع الرسالي الكبير الذي نهض به الإمام الحسين عليه السلام. مقدرات القضية ونتائجها مو مقامها. الأمر الثاني هو إسقاط المشروع العباسي من خلال رغبة العباسيين في إيجاد بديل للإمام الرضا عليه السلام. هذا البديل الذي أريد له أن يكون للإمام الرضا عليه السلام، قرأ الإمام أن فيه ما فيه. الأمر الأول، قد يكون هذا الشخص الذي يراد أن يكون في هذا الموقع ممن يحمل لونا من ألوان المجاراة والممالأة للعباسي، فتدفع الضريبة من العلويين وأتباع العلويين على حساب مبدأ مهم. لذلك حتى نحن في هذه المراحل الزمنية يفترض أن من يجعل من نفسه جسرا للتواصل عليه أن يقرأ جميع الحيثيات، عليه أن لا يضع يده على مفردة حتى يقرأ المفردات من حولها. التواصل حسن، خدمة المؤمنين أحسن، التضحية من أجلهم في ميزان الله ولا يعرف قدره إلا الله، لكن بحكمة. الحكمة تعني فيما تعنيه وضع الشيء في موضعه. ما يكفي أفهم، أفهم وخلي الشيء في الجهة الثانية، هذا مو فهم، هذا تخبط يسمونه. الأمر الثاني الذي كان يخشاه الإمام عليه السلام أن تكون هنالك مجموعة انتهازية تتصيد في الماء العكر وتنضوي تحت عباءة الإمام عليه السلام في سبيل الوصول إلى أهدافها ومآربها، وهذه الطبقة والنمرقة لها نماذجها في العصر الحاضر في أكثر من موقع أيضا. وموقع تشوفه مع الدين، عباءة الدين يلبسها ولا أقل، يسير في ظلها، لكن ليس حبا فيها ولا رغبة في مشروعها ولا تطلعا لما هو المستشرف، وإنما لحاجة في نفس يعقوب قضاها. لذلك تشوف ما من صداقة، صحبة، زمالة، رفقة تبنى على أساس المصلحة إلا وتنتهي بانتهاء تلك المصلحة. سيارة فيها 10 لتر من البنزين يستحيل توصلك إلى مسافة أكثر منها، يستحيل. صحبة بنيت على المكاشرة لا تنتج. لذلك الإمام عليه السلام كان يخشى أن هؤلاء المتلصصين أو بمنطق القرآن طبقة النفاق في وسط الأمة يكون لها رغبة بحكم اقتراب هذه النماذج من رجالات الدين الذين لهم الصدارة في وسط المجتمع. هذا قدر المجتمع، حسا صح بالمطلق مو صح بالمطلق، مناصفة في الصح والغلط، هذه شغلكم. بعد احنا الحمد لله اليوم ما عدنا نخاطب العقول المقفلة، الحمد لله اليوم العقول مفتحة، وما عادت ايضا تلقن بحمد الله، عادت هي التي تزرق المعلومة كيف شاءت، تقبل وترفض، تفتح وتشفر، هذه حالة مطمئنة، هذه حالة تكسبنا حالة من الثقة في شبابنا الطيب. الأمر الآخر، الإمام عليه السلام خشي أن يصل إنسان لا والله هو ما عنده تلصص وما عنده شيء من هذا القبيل، لكن بسيط ساذج كالحمل الوديع، لو أكثر بعد أحيانا تمسح على ظهره خنا على كبراسه. الإمام هم كان يخاف أن يصل إلى مقام ولاية العهد وما عنده مشكلة، خليفة المأمون ما عنده مشكلة أن ينزو على هذا المقام بجي من بجج الأمة، مشكلة شنو يعني، همشي لين الملبس، الملمس ماله جميل، فروة طويلة عريضة، معتنابة في الشيك ومجيوه. الإمام قطع الطريق، سد النهر من أصله، هذا حكمة، هذه القراءة التامة للمشهد. وإلا علي الرضا من علي المولى عليه السلام: ما عساني أصنع بخلافتكم هذا، والله لشسع نعلي قنبر أهم منها. مو نعله، الغلام ماله، يقول نعل قنبر، لقى القنبر فقير هذا زين خادم الإمام، يقول هذا نعال لقد توجه رجولة عن حرارة الشمس والرمضة وما إلى استخلافة سلطة حكم ما فيها إقامة حق أو تضيع حق أحيانا والعياذ بالله. يقول لا والله، في نص ابن عباس: والله إن نعلي هذين لأهم أو أحب إلي من خلافتكم إلا أن آمر بمعروف أو أنهى عن منكر. هذا اللي حصل. الحديث له طول وعرض كثير، لكن اليوم مولد الإمام الرضا، احنا نحاول إن شاء الله يعني بعد خلاص أنا أقفل على الموضوع، في تعقيبات كثيرة إن شاء الله أعقب عليها، بس احنا عندنا دعاء الشريف، دعاء الكساء مناسبة المولد هذا اليوم. احنا ما قسم لنا نصير عند الثامن الضامن، لكن ان شاء الله نعرج الى تلك الاماكن بارواحنا من خلال قراءة دعاء الكساء الذي فيه الخير العظيم. يكفي ان النبي دعا لنا والبقية من اصحاب الكساء امنوا على ذلك الدعاء، شكوا من رزق وخير وتوفيق. فان شاء الله بعد صلاة العصر نقرأ دعاء الكساء على الطريقة الأحسائية المألوفة. وفقنا الله وإياكم، ورزقنا الله وإياكم زيارة الرضا في الدنيا والشفاعة على يديه في الآخرة، والحمد لله.